صرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه اتفق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على إمكانية استمرار الأنشطة الطوعية لإيران مقابل الحوافز. ووصف رافائيل غروسي الاتفاق النووي الإيراني بالقديم ويجب البحث عن إطار جديد للتفاهم مع إيران وفق تعبيره، مضيفا أن نص الاتفاق يضم معلومات قديمة بما فيها أنواع أجهزة الطرد المركزي حسب زعمه. وادعى غروسي أن على طهران أن تثبت عدم مساعيها للحصول على أسلحة نووية دون الإشارة إلى تصريحات مسؤولي البلاد بأن هذا النوع من السلاح لا وجود له في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية. رفض كل من حزب الله وحركة أمل بقاء الاحتلال الإسرائيلي في أي جزء من الأراضي في الجنوب اللبناني. بيان مشترك للقيادتين استنكر استباحة الاحتلال المستمرة لسيادة أجواء وأراضي البلاد، داعيا الدول الراعية لاتفاق وقف العدوان لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود القرار 1701. كما أشاد البيان بأبناء القرى الحدودية وجميع اللبنانيين الذين واجهوا سياسة الكيان بإرادة صلبة، مشددا على وجوب اعتبار إعادة إعمار ما دمر العدوان أولوية في جدول أعمال الحكومة الجديدة. أكدت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة يترافق مع عمليات دهم وملاحقة تنفذها أجهزة أمن السلطة لمنازل المقاومين. وأوضحت اللجنة أن العدوان تسبب باستشهاد 26 مواطنا وإصابة العشرات وتهجير الآلاف قسرا من مخيم جنين، مشيرة إلى منع قوات الكيان الأهالي من الوصول لمنازلهم مع الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين ما تسبب باندلاع مواجهات فيما اعتقلت عددا من الأهالي. وحول تواصل اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية تابعوا هذا التقرير.
التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين متواصل بشراسة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد 3 فلسطينيين واعتقل آخران مساء الأربعاء بعد محاصرة جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال شرق الضفة. قوات الاحتلال حاصرت منزل الشاب يوسف تايه في مخيم الفارعة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة تخللتها عملية قصف مكثف للمنزل، وانسحبت قوات الاحتلال بعد التأكد من استشهاد كل من كان داخل المنزل وبعد اختطافها جثامين الشهداء 3. مصادر طبية أفادت بأن طواقم الإسعاف دخلت المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه وعثرت على أشلاء وأثار دماء داخله. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمة أحد النوادي الرياضية بالقرب من المنزل المحاصر في المخيم. وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعية شمال شرق رام الله بالضفة الغربية ومخيم شعفاط في القدس المحتلة وبلدة عوريف جنوب نابلس ومخيم عسكر الجديد شرق نابلس، ليرد رجال المقاومة باستهداف القوات الإسرائيلية المقتحمة للمخيم بعبوة ناسفة. وفي مدينة سلفيت فجر الاحتلال منزل عائلة الشهيد عمار عودة، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حولون بالداخل الفلسطيني المحتل في 3 أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين 2 وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة. وأما في طول كرم فما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات هدم المنازل في مخيم طول كرم بعد تهجير ساكنيها قسراً.
سلمت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم جثث 4 أسرى للاحتلال في بني سهيلة شرقية خان يونس جنوب القطاع للصليب الأحمر الدولي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل. وشارك في مراسم تسليم جثث أسرى الاحتلال 400 من المقاومين من الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، فيما تراجع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن مشاركته في مراسم استقبال جثث الأسرى الإسرائيليين 4. وفي وقت سابق أعلنت كتاب القسام أنه سيتم تسليم 3 جثث من عائلة بيباس وجثة الأسير عوديد ليفشيتس، والذين كانوا جميعا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال الصهيوني. أعلنت إسعاف كيان الاحتلال إصابة مستوطنة بجروح خطيرة إثر طعنها بسكين في البلدة القديمة بالقدس. وقالت مصادر أمنية للاحتلال أن أجهزة الأمن وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث دون تقديم تفاصيل إضافية. ومن جهتها أفادت منصات محلية بأن فرقا كبيرة من الإسعاف وشرطة الاحتلال هرعت للمكان بعد إصابة المستوطنة وانسحاب المنفذ في البلدة القديمة للقدس. أكدت حركة حماس أن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياء إلى ذويهم، وأن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر في صفوف الأسرى. وقالت حماس في بيان لها أن كتائب القسام حرصت في مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى ومشاعر عائلاتهم، رغم أن جيش الاحتلال لم يراعي حياتهم وهم أحياء. مضيفة: حافظنا على حياة أسرى الاحتلال وتعاملنا معهم بإنسانية، لكن جيش العدو قتل أسرى بقصف أماكن احتجازهم، وحكومته النازية تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي المستمعين. أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد إمكانية استمرار الأنشطة الإيرانية الطوعية لإيران مقابل الحوافز. حزب الله وحركة أمل يجددان رفضهما بقاء قوات الاحتلال على الأراضي اللبنانية. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين ويمنع الأهالي من الوصول لمنازلهم. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، وللتواصل أكثر مع أخبار إذاعة طهران زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم المتابعة، كان معكم خالد العبد الله وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة الولايات المتحدة التي أطلق عليها الإمام الخميني الراحل اسم الشيطان الأكبر ومراوغاتها على الصعيد العالمي. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على دور المليارديرات الموالين لترامب في سياسات وتوجهات الولايات المتحدة، لا سيما على الصعيد الخارجي. عنوان الحلقة: تأثير المليارديرات الداعمين لترامب على السياسة الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير.
We'll be right back.
أهلا وسهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة تيليغراف تقريرا حول تحالف من الأثرياء الأمريكيين، بينهم بعض من أكبر المليارديرات في البلاد، الذين قد يلعبون دورا مهما في السياسة الأمريكية بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية. وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن العديد من الأثرياء كانوا مترددين في دعم ترامب قبيل انتخابات 2016، إلا أنه تمكن من جذب عدد من هؤلاء الأثرياء البارزين الذين تبلغ ثرواتهم الإجمالية أكثر من 400 مليار دولار، ما يمنحهم القدرة على التأثير بشكل كبير في السياسات الأمريكية المستقبلية. فقد يتقلد بعض هؤلاء المليارديرات مناصب رسمية في إدارة ترامب المقبلة، بينما يفضل آخرون العمل خلف الكواليس بعيدا عن الأضواء. كشفت الصحيفة أن إيلون ماسك أغنى رجل في العالم صافي الثروة 290 مليار دولار، كان له دور حاسم في حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق ترامب، حيث قدم دعما ماليا كبيرا لحملته الجمهورية، وحث متابعيه على منصة إكس التي يمتلكها على دعمه. وقد ناقش ماسك وترامب إمكانية تولي ماسك منصبا في الإدارة المقبلة للإشراف على وزارة كفاءة الحكومة، وهي مبادرة تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص البيروقراطية الفيدرالية. مزيد من الأضواء حول إمكان سطوة المال السياسي أن تهدد التعددية الأمريكية في حملات الانتخابات الرئاسية، نستمع إلى حوار زميلتنا السيدة ساجدة مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الباحث بالشأن الأمريكي جلال شراغي من طهران.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ جلال شراغي، كاتب ومحلل سياسي. السلام عليكم أستاذ، تفضل. إلى أي مدى يمكن لسطوة المال السياسي أن تهدد التعددية الأمريكية في حملات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
بالنسبة للانتخابات الأمريكية والتعددية فيها وفي الحملات الانتخابية، ينبغي الإشارة إلى أن مجتمع الولايات المتحدة بشكل عام مجتمع مبني على الاستثمار وسيطرة المال والماديات. نحن نتحدث عن سيطرة اللوبيات والشركات والنقابات التي معظمها تابعة للصهيونية ولليهودية، بحيث تلقي هذه الحالة بظلالها على قوة اختيار الناس وفاعلية وتأثير المواطنين على نتائج الانتخابات، لأن الشركات والنقابات واللوبيات هي من تقوم بتوفير الأموال للحملات الانتخابية للمرشحين، وهي من تؤثر على نتائج الانتخابات، وهي من تحدد من سيكون الرئيس في البلد. في مثل هذا المجتمع من الطبيعي أن الشعب لا يلعب الدور الرئيسي ويصبح بعيدا عن التأثير في الانتخابات، بل يستخدم كأداة لتحقيق أهداف ومعارب تلك الجماعات واللوبيات التي حقيقة تتبنى تكاليف الانتخابات. إذن في مثل هذا المجتمع، أي مجتمع الولايات المتحدة، تتحول الانتخابات إلى لعبة ومنافسة بين العائلات الغنية وليس الشعب، وبالتالي رؤساء الجمهور في مثل هذا البلد يصبحون أداة بيد تلك الجماعات واللوبيات الغنية، ولا يتحركون ولا يعملون خارج إرادة هذه الجماعات والعائلات. في مثل هذا المجتمع فإن التعددية تفقد معناها، والديمقراطية تصبح شعارا فارغا، ليس إلا لأن الشعب يبقى خارج الحسابات والمعادلات، ويصبح المجتمع والدولة تحت سيطرة اللوبيات القوية، ويخضع المجتمع لإرادة تلك اللوبيات التي معظمها اللوبيات الصهيونية. فعلى هذا نقول إن الولايات المتحدة تخضع لسيطرة الصهيونية وإرادتها في كل سياساتها ومقارباتها وتصرفاتها داخليا وخارجيا.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
إن عدداً من الأثرياء الذين يؤيدون ترامب يسعون للحصول على مناصب مؤثرة في الإدارة المقبلة، من بينهم جون بولسون صافي الثروة 3.8 مليار دولار، مدير صندوق التحوط في نيويورك. ووفقاً للصحيفة، فإن بولسون قد يتم تعيينه وزيراً للخزانة في إدارة ترامب المقبلة. ولفتت صحيفة تيليغراف إلى أن ستيف وين صافي الثروة 3.7 مليار دولار، إمبراطور الكازينوهات في لاس فيغاس، وقد شغل منصب نائب رئيس لجنة تنصيب ترامب في عام 2016، بالإضافة إلى قيادته لجنة التمويل الجمهوري. وأفادت الصحيفة بأن هوارد لوتينيك صافي الثروة 1.5 مليار دولار، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية كانتور فيتس جيرالاد. وأوضحت الصحيفة أنه يرأس حاليا فريق الانتقال الخاص بترامب المسؤول عن اختيار الشخصيات القيادية للإدارة المقبلة. نستمع إلى حوار زميلتنا مع خبير الحلقة الأستاذ والباحث السياسي في الشأن الأمريكي جلال جراغي حول تحكم المال بحملة الانتخابات الأمريكية.
طيب أستاذ، برأيك كيف يتحكم المال بحملة الانتخابات الأمريكية؟
تحكم المال بالحملات الانتخابية والانتخابات في الولايات المتحدة يأتي بسبب طبيعة المجتمع الأمريكي، لأن المال هو المحور، هو القيمة الرئيسية بالنسبة لهذا المجتمع، وهو المعيار والجوهر. هذا أولا. ثانيا، يتحكم المال بالانتخابات والحملات الانتخابية في الولايات المتحدة لأن المجتمع برمته يخضع لإرادة الشركات واللوبيات والنقابات الغنية. وفي الحقيقة فإن المجتمع الأمريكي ليس مجتمعا يخضع لإرادة والاختيار الشعب والمواطنين، فيصبح مجتمعا ديمقراطيا بمعنى حكومة الشعب، بل مجتمع تحكمه اللوبيات والعصابات المالية والإعلامية القوية التابعة للصهيونية. فانطلاقا يعني من هذه الحقيقة، فإن المال هو حقيقة يختار وهو يحكم في الولايات المتحدة. المال الذي تسيطر على مصادره الشركات العملاقة والعائلات اليهودية والصهيونية. وعلى هذا فإن الشعب يلعب ويبقى على الهامش. وطبيعة ونظام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والتي ليست اختيار الشعب هو الحاسم، بل المجمع الانتخابي وأصوات أعضاء المجمع هو الحاسم وليس أصوات الشعب. وبالمناسبة أعضاء المجمع الانتخابي معظمهم من العائلات الغنية والعائلات المسيطرة على مفاصل الحكم وعلى مفاصل الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن المال هو يتحكم بالولايات المتحدة. وفي مثل هذا المجتمع المواطنون لا ينتخبون ولا يختارون الرؤساء، والمال هو كل شيء، والذي يملك حقيقة أموال والشركات والذي هو عضو في النقابات هو من يحكم ويسيطر على المجتمع وعلى كل مفاصل الحكم، وهو من يختار الرئيس في مثل هذا المجتمع.
نعم أستاذ جلال شراقي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من طهران ولكم منا كل التقدير.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أشارت صحيفة تيليغراف إلى عدد آخر من المليارديرات الذين سيؤدون دوراً في سياسة ترامب، منهم نيلسون بيلينز، صافي الثروة 1.7 مليار دولار، المستثمر المعروف بتأثيره الكبير في الأوساط الجمهورية، وجيفياس صافي الثروة 42.9 مليار دولار، رئيس شركة سوسوكي هانا للتداول المعروف بتأييده للعملات الرقمية، وبيتر ثيل صافي الثروة 14 مليار دولار، أحد الداعمين الأوائل لترامب والمستثمر في شركة فيسبوك، ومريام أديلسون صافي الثروة 36.8 مليار دولار، تعد من أبرز داعمي ترامب خصوصا فيما يتعلق بسياساته تجاه إسرائيل، وتيموثي مليون صافي الثروة 14.1 مليار دولار، الداعم لبناء الجدار الحدودي، المنتقد لبرامج الرعاية الاجتماعية التي يراها عبئا على الاقتصاد. يذكر أنه في موسم انتخابات 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية حطم الإنفاق السياسي كافة الأرقام القياسية بإجمالي 14.4 مليار دولار أنفقها المرشحون الرئاسيون وفي الكونغرس، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه في سباق 2016 وفقا لموقع أوبن سيكريتس، مما جعل انتخابات بايدن ضد ترامب هي الأعلى في التاريخ الأمريكي بفارق كبير. ونقلت ميديا بارت عن الكاتبة المختصة في دراسة التمويل السياسي سيارا توريس سبيليسي قولها: سيطرة الأفراد على نظام تمويل الحملات يضر بنتائج الانتخابات لصالح الأغنياء أو من تتركز في يدهم الثروة مثل الشركات. وفي كتابها ثمن الديمقراطية الصادر عام 2018 تصف الفرنسية جوليا كاجي تحكم المال في الديمقراطية الأمريكية قائلة: كل الحصون تهدمت ولم يعد ثمة ما يمنع تدفق التبرعات من حيث جاء، وحتى الشفافية قضي عليها. الحزبان الديمقراطي والجمهوري تحت سطوة المال، والسياسيون من اليمين واليسار لا يغنون إلا ما يطرب له آذان ميسوري الحال. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وعلى أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم، وفي مثل هذا اليوم لكم منا أجمل المنى والتحيات، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المقاومة في الأدب العربي الذي نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الكرام. حلقة اليوم ستكون عن شاعرة من لبنان حملت هموم القضية في صميم وجدانها، قضية بلدها وبالذات جنوبه. شاعرة امتازت بحبها للحياة وللطفولة والبراءة، فصارت نتاجاتها الأدبية والشعرية عنوانا لحبها. وما أجمل حب الأطفال. ولدت في مدينة بنت جبيل الواقع أقصى جنوب لبنان عام 1965. إنها الشاعرة المبدعة أمل طنانة.
مستمعين الأفاضل، تركزت أشعار أمل طنانة لخدمة القضايا العربية وعلى دور الأجيال القادمة للقيام بدورهم تجاه أوطانهم. وربما كان لوالدتها التي عملت مديرة في مدرسة لسنوات طويلة التأثير المباشر على الشاعرة أمل طنانة، لأن تستمد من أمها الاهتمامات الشعرية والأدبية والتربوية، ولهذا فقد بدأت نشاطاتها في سن مبكرة.
خلال عمل الشعر في التعليم مارست هوايتها في الكتابة، فكتبت الشعر والقصة والمناهج التربوية والتعليمية للأطفال، كما كتبت العديد من المقالات الصحفية التي كانت تؤجج روح المقاومة والجهاد والتي نشرت في بعض المجلات. تقول في أحد أشعارها: تاق الجهاد إلى راياته وجعا، رام النوال فألف الوصل محرابا، صلى على المجد في أفيائه وتعى، لبى اللقاء وماج العمر إخضابا. لبنان كبر إذ فاضت منابعه، لما الظمآء ابتلى في البيد أعرابا، رفت على الأفق رايات يعانقها، صدر الزمان فما العشاق أغرابا. اروي أبنت جبيل إن هم صمتوا، تصغي الحجارة بين الردم إعجابا.
مستمعين الأفاضل، التزمت الشاعرة بالأدب والشعر الوطني والديني، خاصة في أدب الأطفال، واعتبرته رسالتها التي تمكنها من التأثير في تربية الأطفال وتهيئتهم لمواجهة المعارك المصيرية الكبرى المفروضة على أمتنا. ولذلك نرى أغلب نتاجاتها قد تمحورت حول الأطفال، فألفت ما يزيد على 20 مسرحية إنشادية لهم، منها ما كان يخص الدين والوطن، ومنها ما اختص بموضوع الحجاب، ومنها ما تكلمت خلاله عن المناسبات الدينية الإسلامية كمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومولد الإمام علي عليه السلام، وأعياد المسلمين، وذكرى عاشوراء وغيرها.
وما اختص بالعمل الجهادي والمقاومة، كتبت الشاعرة أمل طنانة: عودة الفرح والقمر العائد. ومن قصص الأطفال الدينية والتربوية كتبت قصص الأنبياء وقصص الأئمة والسيرة النبوية والعلوية والسيرة الفاطمية، إضافة إلى 50 نشيدا وطنيا وبرامج خاصة بتربية الطفل وتنمية إحساسه الوطني. حيث تقول في أحد أشعارها: استقسم الذل في صهيون فانقسموا، قوم رجا الموت قوم باس أعتابا. لبنان ليس فراديسا معلقة أو ما نلاقي به لهوا وألعابا، لبنان قهر العدا، لبنان هاوية، من ظنه رحلة للصيد قد خابا. إذ أنجب الخلد ما شاؤوه مقبرة، واستنطر السلم ما سموه إرهابا، واستحضر النصر من كموا نواجذه، يذر به الكبر إما راح أو آبا.
أعزائي الكرام، للشاعرة أمل طنانة مشاركات عديدة في المهرجانات والأمسيات الأدبية والشعرية، أغلبها كان مخصصا عن المقاومة وفن توجيه الطفل لها، ولهذا فهي دؤوبة على تنمية قدرتها في الكتابة لمضاعفة نتاجاتها في هذا التوجه. تقول الشاعرة في إحدى المقابلات التي أجريت لها: إن أهم واجب من واجبات الكلمة اليوم هو خدمة قضية العرب الكبرى والأساسية في تحرير القدس الشريف ودعم مقاومتنا الباسلة، إضافة إلى رفد الأطفال بثقافة المقاومة في سن مبكرة عن طريق تقديم الفن الشعري والأدبي الراقي إليهم بما يتلائم مع مستوياتهم اللغوية. تقول الشاعرة أمل طنانة: أحلى الكفاح لمجد، أما جنته روح تناجي السماء لما الرجا غاب، ضن العناق عليها والمنى احتجبت، إلا ترى الدم كالشلال منسابا، فاستدعت الروح من أوداجها ودجا، زف النعوش إلى العلياء أسرابا.
وهكذا مستمعينا الكرام، نجد شعراء المقاومة رجالا ونساء قد حملوا سلاحهم ومضوا في دروب الخطر، يواجهون مصيرهم ومصير وطنهم، لا يأبهون ولا يترددون في سبيل نصرة قضيتهم، القضية التي سطرت من أجلها كل الأقلام نتاجات ونتاجات كانت بمثابة الخنجر في صدر العدو. حينما راح هذا العدو اللئيم باغتيال العديد من هؤلاء الكبار، هؤلاء الذين صاغوا من الكلمة رصاصة ومن الشعر رشاشة ومن دواوين أشعارهم مدرعات وأفواج مشاة ضد أعداء الأمة، أعداء الأمة الإسلامية. تقول الشاعرة أمل طنانة: خلف الجدار أنين الأسر يسأله، هل يرجع الصبح للأحداق غيابا؟ لم يشتك البين والأصفاد ما صدئت، حتى حلفت ودق الوعد أبوابا. لن نترك القيد للأحرار يترعهم قهر السراديب إرهاقا وإتعابا، تحت الصواعق لما الحر غلته عز الأسير ولما البغي أخشابا.
شعراء المقاومة حين يصرخون وحين يتطاير من ثناياهم الغضب، نجد صدى صرخاتهم وقد حط على عتبة المجد مناديا: أن لا حرية إلا بتحرير القدس الشريف، أن لا حياة ولا كبرياء ولا شموخ ولا عز إلا باسترجاع كامل التراب المغصوب، كامل الحقوق المغصوبة. فتنادي الحناجر وتقول كما قالت أمل طنانة: واشتاقت القدس من وجد لجبهته، فاستبقت العزم في العينين لهابا، يا مجد ما لك في الجفنين تسكنه، أراقك الطهر أم ألفيت أحبابا، أم أنت تعرف أن الحق في يده، صبح من القدس منه ليلهم هابا، فاجلس على العرش مزهوا بملبسه، قد أوشك الفتح يلقي الفجر أثوابا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صوت واحد يا رجال، مانعوا في الأقصى للغاصب محال، حضروا كل احنا واحد بالحارب، عالحدود تجمعوا وكسروا الدارب، يا عرب شدوا العازم يوم ساعات الزينب، واحد وما ننفلم، حيوا الرجال حيوا الرجال، فلش الظهر بظهر خيمة ونوزع مطر، مجد نكتب عالصخر، حيوا الرجال حيوا الرجال، ايد وحدة وصوت واحد يا رجال، مانعوا في الأقصى للغاصب محال.
منتدى الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج منتدى الأمثال، وجولة جديدة نصطحبكم فيها إلى عالم الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية. أحبتنا الكرام، في لقاء اليوم سنتناول مواضيع ومحاور عدة، هي الجهل والجاهل والحمقة والمقارنة بين العاقل والأحمق. وقتا طيبا نرجو لكم مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا، لقد تعددت الأمثال والأقوال في اللغات الثلاثة المضروبة حول الجهل والحمقة، ونبدأ بالأمثال العربية التي اخترنا لكم بعضا منها. بالجهل يستعبد الإنسان نفسه، ويقول الشاعر: جهل الفتى عار عليه لذاته، وخموله عار على الأيام. وقوله أيضا: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. وقولهم أيضا: إذا ما الجهل خيم في بلاد، رأيت أسودها مسخت قرودا. وقولهم أيضا: لا داء أعيا من الجهل، أو لا مرض أدنى من قلة العقل. وتقول الأمثال الفارسية: جهل بعيب خود از همه عیب ها بیش است، جهل بعیب خود از همه عیب ها بیش است، ومعناه جهل المرء بعيوبه هو اشد العيوب. ويقول المثل الآخر: جهل تو کفر است و عقل تو دین، جهل تو کفر است وعقل تدين، ومعناه الجهل كفر والعقل إيمان. أو المثل الآخر: جهل خواب است وعلم بيداري، زن نهاني وزين بيداري، جهل خواب است وعلم بيداري، زان نهاني وزين بيداري، ومعناه الجهل نوم والعلم يقظة. ويقول المثل الفارسي: جهل كوريت سر بچاه كشد، علم بينندگي بماه كشد. جهل كوريت سر بچاه كشد، علم بينندگي بماه كشد. ومعناه الجهل والعمى يقودانك إلى الحضيض، والعلم يرقيك إلى أعلى المراتب. أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول:
Ignorance is a voluntary misfortune. Ignorance is a voluntary misfortune.
ومعناه الجهل تعاسة طوعية. ويقول المثل الآخر:
There is no darkness like ignorance. There is no darkness like ignorance.
أي لا ظلام كالجهل. مستمعين الأفاضل، وضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول مصاحبة الإنسان الجاهل أو الأحمق وعواقبها الوخيمة. فالمثل يقول: عدو عاقل خير من صديق جاهل. أو قول الشاعر: عدوك ذو العقل أبقى عليك من الصاحب الجاهل الأخرق، وذو العقل يأتي جميل الأمور وذي خلة الأرشد الأوفق. ويقول المثل أيضا: قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. وتقول الأمثال الفارسية: آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مركب أبد الدهر بماند. ومعناه الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فهو في جهل مضاعف إلى آخر العمر. أما الأمثال الإنجليزية التي تقابلها فتقول:
A wise opponent is better than a foolish supporter. A wise opponent is better than a foolish supporter.
ومعناه مناوئ حكيم أفضل من مساعد أحمق. ويقول المثل الآخر:
One who associated with a fool will be abased, and who associated with the wise will be dignified. One who associated with a fool will be abased, and who associated with the wise will be dignified.
ومعناه سوف يذل من يصاحب الأحمق، وسوف يبجل من يصاحب الحكيم. مستمعين الكرام، وتعددت الأمثال المضروبة في اللغات الثلاثة والتي تصف الإنسان الجاهل أو الأحمق. فالأمثال العربية تقول: الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. ويقول أبو العلاء المعري: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا، تا تجاهلت حتى ظن أني جاهل، أو قولهم إن عالما يقول لا أدري لخير من جاهل يدعي العلم، أو المثل الذي يقول اثنان لا يبصران الأعمى ومن لا عقل له، أو قولهم أيضا الجاهلون لأهل العلم أعداء، ويقول الشاعر لا تبغ رأيا من خؤون مخادع ولا جاهل غر قليل التدبر. وتقول الأمثال الفارسية نادان سنگی است که آب از آن نجوشد و درختی است که شاخه آن سبز نشود و زمینی است که گیاه از آن نروید. نادان سنگی است که آب از آن نجوشد و درختی است که شاخه آن سبز نشود و زمینی است که گیاه از آن نروید. و معناه الجاهل هو حجر لا ينبثق منه الماء وشجرة لا تخضر أغصانها وأرض لا تصلح للزراعة. ويقول المثل الفارسي أحمق كبدام خود سري پا بند است چیزی که درو اثر ندارد پند است، تا جهل و غرور را به هم پیوند است نادان به گمان خیش دانشمند است. احمق که به دام خود سری پا بند است چیزی که در او اثر ندارد پند است، تا جهل و غرور را به هم پیوند است نادان به گمان خیش دانشمند است. و معناه الانسان الجاهل المتمسك برأيه لا تؤثر فيه النصيحة أبدا، وعندما يجتمع الغرور والجهل معا يتصور صاحبهما أنه عالم. أو المثل الآخر أحمق است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. أحمق است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. ومعناه الأحمق هو الذي يجلس في الأعالي فتتكسر عظامه أكثر عندما يسقط. وتقول الأمثال الإنجليزية
A foolish man is his own enemy.
ومعناه الجاهل عدو نفسه فكيف يكون صديق غيره؟ أو المثل الآخر الذي يقول
The most foolish man is one who considers himself as a wise. The most foolish man is one who considers himself as a wise.
أي إن الأكثر حماقة هو الذي يعتقد أنه الأكثر فهما. ويقول المثل الإنجليزي الآخر
A fool is a man who swears in every sentence. A fool is a man who swears in every sentence.
ومعناه إن الإنسان الأحمق هو الذي يقسم في كل جملة. وأخيرا يقول المثل
The ignorant insist, scholar doubts, and a wise thinks. The ignorant insists, scholar doubts, and a wise thinks.
أي الجاهل يؤكد والعالم يشك والعاقل يتأمل. ومن الأمثال أيضا تلك التي تضمنت وصفا للموت بالجهل وعدم المعرفة، فالأمثال العربية تقول: الجهل موت الأحياء، أو المثل الآخر: الناس موتى وأهل العلم أحياء، أو المثل الذي يقول: جهلك أشد عليك من فقرك. ويقول المثل الفارسي: مارغ جهلاست وزندگی دانش، مارغ جهلاست وزندگی دانش، أي أن الموت جهل والحياة علم. ويقابله المثل الإنجليزي:
The ignorant is dead even when he's alive. The ignorant is dead even when he's alive.
أي إن الإنسان الجاهل هو ميت حتى في حياته. ويقول المثل الآخر:
Death is ignorance. Life is knowledge. Death is ignorance. Life is knowledge.
ومعناه: الموت هو الجهل والحياة هي المعرفة. مستمعينا الأعزاء، ومن الأمثال ما تضمنت مفهوما يشتمل على وصف للعاقل وآخر للجاهل يناقضه في كل شيء. ولقد ضربت العديد من الأمثال حول هذا المحور، نستمع إلى بعض منها. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه، أو المثل الآخر: الحكيم يعرف أكثر مما يتكلم، والجاهل يتكلم أكثر مما يعرف. ويقول المثل أيضا: العاقل هو الذي يلائم بين نفسه وبين العالم، والأحمق هو الذي يحاول أن يلائم بين العالم وبين نفسه. وقولهم أيضا: العاقل يشعل النار ليستدفئ بها، والأحمق يشعلها ليحترق بها. ويقابله المثل الفارسي: دانا بچشم نادان حقیرتر از آن باشد که نادان بچشم دانا. دانا بچشم نادان حقیرتر از آن باشد که نادان بچشم دانا. ای العالم بعین الجاهل اکثر احتقارا من الجاهل في عين العالم. او المثل الاخر الذي يقول: دانا برابر نادان راست نیست. دانا برابر نادان راست نیست. و معناه: لا يتساوى العالم والجاهل. او المثل الاخر: دانا هم داند و هم پرسد، نادان نداند و نپرسد. دانا هم داند و هم پرسد، نادان نداند و نپرسد. و معناه: العالم يعرف و يسأل أيضا، والجاهل لا يعرف ولا يسأل. وتقول الأمثال الإنجليزية:
The ignorant person learns at his own expense. The wise one at the expense of other. The ignorant person learns at his own expense. The wise one at the expense of other.
ومعناه يتعلم الجاهل من كيسه ويتعلم العالم من كيس غيره. أو المثل الآخر الذي يقول:
The wise man relies upon his deeds, the ignorant on his dreams. The wise man relies upon his deeds, the ignorant on his dreams.
ومعناه الرجل الحكيم يعول على أعماله والأحمق على أحلامه. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز لأهم الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. صرح مدير الوكالة الدولي للطاقة الذرية أنه اتفق مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على إمكانية استمرار الأنشطة الطوعية لإيران مقابل الحوافز. ووصف رافائيل غروسي الاتفاق النووي الإيراني بالقديم، ويجب البحث عن إطار جديد للتفاهم مع إيران وفق تعبيره، مضيفا أن نص الاتفاق يضم معلومات قديمة بما فيها أنواع أجهزة الطرد المركزي حسب زعمه. وادعى غروسي أن على طهران أن تثبت عدم مساعيها للحصول على أسلحة نووية دون الإشارة إلى تصريحات مسؤولي البلاد بأن هذا النوع من السلاح لا وجود له في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية.